رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، المصنف رحمه الله ختم كتاب التوحيد بهذه الترجمة، فهو ابتدأ هذا الكتاب بقوله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر بعده جميع الأبواب فيما يتعلق بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره سبحانه وتعالى، وذكر الآيات والأحاديث المثبتة لذلك. فالكتاب هو في توحيد العبادة، سمى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، والعبادة والألوهية معناهما متقارب، لأن الإله هو المعبود والعبادة هي عبادة الإله، فيعبر عنها بتوحيد الألوهية وبتوحيد العبادة التي هي عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك التسبيح والتهليل هو تعبد لله، والصلاة تعبد لله سبحانه وتعالى، وهو تعبد للألوهية، كما قيل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، وهو التعبد. فالتأله هو التعبد، ولذلك سمي الإله لأنه المعبود. فلذلك جاءت كلمة الإخلاص بهذا المعنى: لا إله إلا الله، معنى لا إله يعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له، وما سوى الله وإن وجد شيء من العبادة فهي عبادة باطلة. فهذه هي عبادة الطاغوت، هذه هي عبادة غير الله التي تبرأ منها إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك يقول سبحانه إيضاح لمعنى لا إله إلا الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمعنى هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله أي نفيا لجميع من يعبد. ثم قال: إلا الله، أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فهذا الكتاب تضمن توحيد العبادة التي هي توحيد الألوهية، وختمه المصنف بهذا الباب بهذه الترجمة، وهي من باب توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: إما توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لشؤون عباده، فهذا قد اعترف المشركون بذلك الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، وبعث لإزالة ما هم عليه من الشرك، هم بأنفسهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فالفرق بينهما أن توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، فهذا توحيد الربوبية، توحد الرب
بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده، ما هناك خالق غير الله، هو الرازق وحده، هو المدبر وحده. فهذا توحيد الربوبية، توحد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فأفعالك تصرفها، الأنواع العبادات تصرفها لله، فلا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا شأن المؤمن. فهذه الأفعال التي تصدر منك أيها العبد تكون لله وحده، فمعناه لا تركع لغير الله، ولا تسجد لغير الله، ولا تدعو غير الله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لأن الخالق الرازق الذي بيده الملك وكل شيء تحت قهره هو المستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن نخضع له وأن نذل له وأن نعفر وجوهنا وأنوفنا بالتراب له، أما غيره فلا يستحق ذلك، وأن نرفع حاجاتنا إليه ونرجو منه العون ونرجو منه المدد سبحانه وتعالى، أما غيره فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يذكرنا سبحانه وتعالى بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك. أنتم مقرون بأن الملك لله، ما لحد مع الله ملك، فإذا أقرتم بذلك فلا تدعوا معه غيره، لأن اللي تدعونهم ما ينفعونكم. فهو يقول سبحانه موضحا لنا هذا المعنى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله أخبر أن من دعا غير الله فقد أشرك. ومع الأسف أن عبادة غير الله من دعاء ومن نذور ومن التجاء ومن اعتصام، يحصل في كثير من البلاد الإسلامية باعتصام بأهل القبور ودعاءهم وسؤالهم ويسألونهم، كأن الرزق بأيديهم وكأن الموت بأيديهم وكأن دفع الشرور بأيديهم، فهم يطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويذبحون عندهم الثيران ويذبحون الكباش ويأتون بالسمن ويأتون بالمأكولات ويأتون بالدراهم والنذور، زعما منهم إن هذا ينفعهم وأنه يدفع عنهم الضر وأنه يجلب لهم الخير. فهذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. فهؤلاء أهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. أما محبتهم، محبة الأولياء، الأولياء والصالحين، فهذا محبتهم دين، نحبهم في الله وندعو لهم ونترحم عليهم، لكن ما نطلب منهم حاجات لأنهم لا يقدرون عليها، ولا نطلب منهم شيء، نطلب من الله الذي بيده كل شيء، الذي يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ينكر سبحانه على الذين يطلبون من غير الله، يقول: هل استجابوا لكم؟ هل أعطوكم شيء؟ فلذلك قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم عرفتم أن هؤلاء لا ينفعونكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا فعل الجاهلية، يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون الصالحين. لأنه مثلا ربما يقول بعض الناس عندهم في الجاهلية يعبدون الأشجار ويعبدون الأصنام من الأحجار أو من الخشب أو غير ذلك، وصحيح، لكنهم ما اقتصروا على هذا، حتى يعبدون أيضا، منهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد مثل مشركي مكة ومشركي القريش يعبدون اللات. واللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات ودفنوا قالوا هذا رجل صالح بنوا عليكم، ثم اعتقدوا فجعلوا يسألونه من دون الله. ولذلك يقول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيز. فاللات رجل بالطائف، رجل صالح، لكن لما مات دفنوه وعكفوا على قبره وجعلوه إلها من دون الله، وهو ما يملك لنفسه شيء. فنحن نحب الصالحين وندعو لهم كما أمرنا الله أن نصلي على نبيه، وكذلك أيضا على آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أمرنا ندعو ولا محمد وهو أفضل الخلق، ما أمرنا الله ندعو ولا أمرنا نطلب منه حاجات، فكيف غيره؟ فإذا كان هذا في حق الرسول فكيف غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أكد لنا سبحانه وتعالى أن النبي ما يملك شيء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ غير الرسول يستطيع يهدي أحد أو يرزق أحد أو يدفع عن أحد سوء؟ ما أحد يستطيع ذلك. ويقول الله: هؤلاء يدعونهم، يقولون هذا لهم من الأمر شيء، هذا وسائط بيننا وبين الله. والجاهلية يقولون هذا الكلام، لما أنكر عليهم الرسول قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلامهم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ما دمتم تعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق ليش تصرفون العبادة لغيره، فأمره أن يحتج عليهم بما هم معترفون به ومقرون به، وهو إقرارهم بأن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه. ولذلك يقول سبحانه في سورة المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، قل يا محمد لهؤلاء المشركين لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. إذا كان كل الأمر لله ولم تعبدونه، تركعوا له وتسجدوا له وتدعونه وتسألونه وتتركون لغيره. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ما تتقون الله وأنتم معترفون ومقرون، ما تصرفون العبادة له كما أمركم وإياي فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. وين عقولكم؟ أنتم مسحرون، ما تفهمون، معترفون الناس على الأرض ومن فيها والسماوات ومن فيها وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه، قال ما تذكرون، ما تتقون الله، وين عقولكم، أنتم مسحورون ما تفهمون، كيف تركعون لغير الله وتسجدون وتطلبون العون من غير الله وتطلبون المدد من غير الله وتنذرون لغير الله سبحانه وتعالى، وين عقولكم؟ فالله أمر نبيه أن يحتج عليهم بما هم معترفون به ومقرون به. فمع الأسف إن هذا الآن كثير في بعض البلاد، أنهم يأتون لصاحب القبر وينذرون له ويذبحون له، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي، كما أن الصلاة لله الذبح لله، ما يجوز أن تذبح لغير الله، هذا شرك والعياذ بالله. ولذلك يقول الله لنبيه: فصل لربك وانحر، فلا تنحر لغير الله، كما أن الصلاة لله فالذبح والنحر لله والدعاء لله والاعتماد على الله والتوكل على الله والسؤال الله سبحانه وتعالى فلا يملك. وإن كان الناس متفاوتون في عبادتهم، هذا يعبد صاحب قبر ويقول هذا ولي من أولياء، قد يكون ولي وقد لا يكون كذلك، لكن حتى لو كان ولي ما له حق بالعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما كانوا يأتون إليه القبر ويسألونه لما كان بحياته، يطلبون منه الدعاء فيدعو ويستجيب الله دعاء، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يجونه، إذا استغاثوا يسألون الله ويطلعون للصحراء ويصلون صلاة الاستسقاء ويسألون الله، ولا كانوا يأتون إلى الرسول بقبره. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف لغيره؟ إن غيره من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله وأعلاهم منزلة عند الله، أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، أفضل من طلعت عليه الشمس إلى يوم القيامة من الخلق، أفضل من أبيه آدم، أفضل من أبيه إبراهيم، أفضل من أبيه نوح، أفضل الخلق. ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلوب بيد الله، أما الهداية الثانية اللي هي هداية الدلالة والإرشاد، تدل هذا على هذا طريق الخير وهذا طريق الشر تجنبه وهذا طريق الخير، النبي يبين للناس هذا، لكن ما كل الناس اطاعوه، منهم من اطاعه ومنهم من عصاه. ويشق على النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعصونه بخوف عليهم من النار، فلذلك يقول الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت مهلك نفسك لا، عليك الأمر وعلينا الهداية. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ما هو بيدك، القلوب بيد الله، أنت اللي بيدك أنك تبين الحق، وهذا كلام الله وهذا طريق الأرشد وهذا الصراط المستقيم وهذا طريق المخالفة، هذا طريق الجحيم احذروه، هذا اللي عليك. كونهم يهتدون أو ما يهتدون هذا محلها القلب والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، أنت لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين، فكيف غيره؟ هل غيره من باب أولى؟ أنه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والله يقول لمحمد: قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف في قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. صحيح ما قدره الناس حق قدره، ولو قدروا ما عبدوا غيره، ولو قدروا ما نسبوا له الولد، ولو قدروا ما نسبوا له البنات، أشرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، ولو ما أشرك، ولو قدروه حق قدره ما عبدوا معه غيره، ولو قدروه حق قدره ما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولو قدروه حق قدره ما قالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالناس ما قدروا حق قدره، ولو قدروا ما حصل هذا. فتجد هذا يعبد ويركع ويسجد لصنم مثل ما يركع لله سبحانه وتعالى، وش عنده؟ ربما يصلح الصنم بيده ودم يغزه ويقعد يركع ويسجد له والعياذ بالله. أو يأتي صاحب قبر هو بحاجة إلى الدعاء، حاجة إلى الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أهل البقيع يدعو لهم، يذهب إلى شهداء أحد يدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء المشروع في القبور. أما يذهب إلى القبور ويسجد عنده ويركع عنده ويتلو القرآن عنده ويسبح عنده وما يرجو بركته، ولا يدعوهم بعد ويسألهم العون ويسألهم المدد أو يسألهم الولد أو يسألهم دفع الأعداء أو كذا، هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك. فلذلك وما قدر الله حق قدره، هذا بالنسبة للعبادة وتوحيد العبادة. وكذلك ما قدره حق قدره سبحانه الذين نفوا صفاته، الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، كما هو مقالة الجهمية الذين ينفون أن الله يتكلم، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، قالوا لا ما يتكلم، هذا ما قدر الله حق قدره. والله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأنزل القرآن على محمد وكلم موسى وكلم الله موسى تكليما، هل هناك أوضح من هذا؟ وينفون صفة الكلام وينفون أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، يقول لا ما السماوات ما فوق أحد ولا هناك مكان، الله له فوق ولا هو تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعني معناه ما هنا إله ما هنا شيء. وهو سبحانه وتعالى بالقرآن يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وينكرون هذا، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وينفون أن لله يد، وهو يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، وينفون صفة اليد، ينفون أن الله يرى، ينفون أن الله يسمع، وهو يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها بالقرآن أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان بها ومعرفة معناها، لكن الكيفية لا نعرفها، المعنى نعرفه لأنه بلغة العرب لكن ما نعرف الكيفية. فهؤلاء الذين يفهم مثل ما كان إمامهم والعياذ بالله الجعد بن درهم ونفى صفة الكلام عن الله ونصف أنه استوى على العرش وينفون جميع الصفات، ولذلك خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما طلع الجعد بن درهم وتكلم بالكلام هذا وقال إن الله ليس على عرشه وأنه لا يتكلم وأنه كذا، أتى به يوم عيد الأضحى وخرج به إلى المصلى وخطب الناس، فلما انتهى من خطبته خطبة العيد قال للناس أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما وأنه ليس على عرشه فقام وقتله. ثم بعد ذلك هذه المقالة حمدت فراتا من الزمان، ثم ظهر جهم بن صفوان وأحياها ونسبت الجهمية إلى جهم بن صفوان لأن أحضر هذه الفتنة ولبس بها وتبعه أناس معروفين الجهمية الذين يعتقدون هذه الاعتقادات، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخروه من الرحمن. ثم أنه ذكر رحمة الله عليه أن الأخذ قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهؤلاء فالله يقول وما قدر الله حق قدره، ينكرون ما الله سبحانه وتعالى يقوله، فهو سبحانه مستوى على عرشه كما جاء في القرآن في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، وكما جاء في عدة أحاديث عن عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي عليه عتق رقبة وأتى بجارية معه إلى الرسول قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تجزي أني أعتق هذه الجارية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومعنى الرحمن على العرش استوى مستوى عليه سبحانه وتعالى، فهم يقولون لا استوى استولى، لأنهم سمعوا بيت للأخضر النصراني يقول قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق، قالوا لا استوى استولى، لا الاستيلة إذا تمانع الشيء ثم الإنسان قالوا استولى عليه، أما هذا الاستواء ما جاء أحد ما فسره من الصحابة ولا التابعين بهذا، إنما فس أهل البدع حرفوه تحريفا وقالوا استوى استولى والعياذ بالله تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإلا ما جاء لا في سنة ولا في كتاب بهذا اللفظ استولى، كلها بمعنى استوى، والاستواء معلوم في لغة العرب يقول استوى إذا صعد على الشيء، ويقال استوى إذا علا على الشيء، ويقال صعد إذا استقر على الشيء، أما كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيّن معنى الاستواء فقال في هذا ولا في النونية ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. جهمية ما أعرف كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الكيفية مجهولة، كيفية استواء الله حين ذاته ما نعرفه سبحانه وتعالى، إلا نعرف أن الله ذات، لكن كيفية ما نعرفه. كذلك سمعه الله أعلم، ما نعرف سمع بصره الله أعلم، لكن نجزم جزم إنه لا يشبه بصر المخلوقين ولا يشبه سمع المخلوقين ولا يشبه استواء المخلوقين لا شك، لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون يشبه أحد من المخلوقين وأثبت أنه هو السميع البصير. وهذه الآية هي الميزان في صفات الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع وله بصر، لكن لا تشبه صفة البصر المخلوقين ولا سمع المخلوقين بلا شك. ولذلك لما أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن الاستواء قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم لغة لكن الكيفية مجهولة. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن ربيعة بن أبي ربيعة رحمه الله شيخ الإمام مالك لما سئل قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ثم تلميذه الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل وهو في بيته وهو في الدرس وقال ما معنى استواء، فلما قال الإمام مالك شق عليه هذا السؤال وقال هذا السؤال والعياذ بالله سؤال مبتدع، فشق عليه حتى يقول الجواب، فأخذته الرحبة يعني احتمى جسمه كذا يعرق من شدة السؤال هذا، الإنسان يسأل هذا السؤال والله سبحانه وتعالى يقول الرحمن عارش. فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع أخرجوه من المنزل. فهذا سلفنا الصالح رحمهم الله من قول أمهات المؤمنين وقول الإمام من كبار التابعين رضي الله عنه وقول الإمام مالك من أفضل الأئمة رحمة الله عليه وأحرص الناس على السنة، وهكذا قال غيره مثل سفيان رحمه الله بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد رضي الله عنهم وشعبة وغيرهم من أئمتنا رحمة الله عليه أئمة للسنة والجماعة. فلذلك المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لما انتهى من ذكر توحيد العبادة الذي وقع فيه الناس الجاهل والعالم وجمهور الناس كثير منهم والعياذ بالله، أما الصفات فهذه بين العلماء، العوام ما يدرون عن هذه المعاني ولا يدرون عن معاني الصفات يقلدون، لكن اللي وقع فيها العلماء والعياذ بالله. فلذلك المصنف أطال في كتاب التوحيد توحيد العبادة لعموم البلوى فيه وذكر الزبدة والاختصار والقاعدة ذكرها في باب الصفات، هذا محل طلبة العلم هم الذي يوقع في مثل هذا، فمنهم والعياذ بالله من هو معاند ومنهم من هو جاهل ومنهم من هو مقلد لغيره، وإلا فينبغي أن نأخذ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولذلك مثل ما قال شيخ الإسلام وأمر آيات الصفات كما أتت من غير تحريف ولا أتأول، فلا يتأول معناها كذا ما معناها كذا، لا ما هذا معناها ما يعرف معاني إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أتأول ومن غير تكييف مثل ما يقول المجسمة إذا يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين حاشا وكلا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولكنه كما أخبر سميع بصير.
هذا سائل يقول ماذا تفيد كلمة بحق في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟
إيه يعني بحق، لأن المعبودين هنا معبودين يعني إعراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله معبود بحق إلا الله، هذا فسرها بعض العلماء، وبعضهم يفسرها لا إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله أخبر أنهم سموهم آلهة وهم يقولون آلهتنا خير أم هو، ويقولون جعل الآلهة إلها واحدا، أن هذا لشيء عجاب، لكن هذه آلهة باطلة، فكل من سوى الله فهو باطل وطاغوت، ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. فهذه أما إذا قلت بحق عبادة الله بحق، الله هو الإله بحق، الله سبحانه وتعالى هو إله الحق وغيره باطل، فهذا معنى قولهم بحق. نعم. مع أن الأكثر العلماء أو المحققين من العلماء رحمه الله يعربون لا إله إلا الله، ما يحتاج كلمة معبود، لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، فالله بدلا من حق هو الحق سبحانه وتعالى، لا إله حق إلا الله، الله هو المعبود الحق، أما غيره فهو إذا عبد فهو عبادته باطلة. نعم.
هذا السائل يقول إذا وجد المصلي أثر دم في الملابس الداخلية فهل يعيد صلاته اليوم كاملة؟ يقول هذا الدم من البول.
لا، هذا إذا وجد الإنسان دم أو غير دم من النجاسات بثوبه وهو ما يدري هل صلى فيها صلاة الماضية أو لا، فهذا باتفاق العلماء ما عليه عادة، لكن إن رآها وجزء منهم صلى بها لكنه ناسي أو جاهل ما يدري، لكن طلع عليها بعد ما صلى وعرف تأكد أنه صلى بها، فهو إما أن يكون ناسي أو جاهل، فهذا اختلف العلماء، منهم من قال يعيد الصلاة ومنهم من قال لا إعادة عليه لأنه ما تعمد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وبعض العلماء يقول يعيد، فهو إذا أعاد من باب الاحتياط فلا بأس، أما إذا لم يعلم هل ما تأكد هل صلى بها أو لا فهذا باتفاق العلماء ما عليه إعادة. نعم.
هذه امرأة قادمة من المنطقة الشرقية عن طريق الطائف السير الكبير، وهي حائض ولم تحرم أو تنوي الإحرام، ولكنها الآن طهرت وترغب في أداء العمرة، يقول فمن أين تحرم؟
إن كان جاية المكة من أجل العمرة، أو جاية ما هو من أجل العمرة لكنها ناوية للعمرة، فإذا كانت ناوية للعمرة لازم لكن ناوية تحرم فهو ما يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، فيلزمها الرجوع وتحرم من السير الآن.
هل للمرأة أن تصلي في بيتها مع متابعة الإمام، علما بأن البيت يقع خلف المسجد؟
إيه، إذا كان ملاصق للمسجد وتشوف اللي يصلون ما يخالف، إن كانت ما تشوف المصلين فلا.
المصلي في الحرم لا بد من توجه إلى الكعبة، ولكن الملاحظ أن بعض المصلين لا يتجهون إلى الكعبة، فما توجيه سماحتكم؟
لا، ما يجوز، اللي بالحرم يجب عليه وجوب أنه يستقبل الكعبة لأنه متيسر عليه، فإذا كان بالحرم يجب عليه أن يستقبل الكعبة، لو مال عنها ولو قليل ما صار على اتجاه ما صحت صلاته، لأنه بإمكانه الوصول إليها، ما عليه إلا أنه بس يتحقق قبل تكبر تكبيرة الإحرام، أما إن كان خارج المسجد فهو له الجهة ويكفيها الجهة، لكن إذا كان داخل الحرم لازم أنه يشوف الكعبة ويستقبلها.
يقول هل للعمرة من طواف الوداع؟
إيه نعم، الذي يأخذ عمرة فإذا أخذ العمرة جلس مثلا بات ليلة أو جلس يوم أو يومين يوادع، أما إن كان مثلا إذا خلص عمرته يبي يمشي فهذا ما عليه وداع. أنا
هل ينظر المصلي إلى الكعبة أم إلى موضع سجوده في المسجد الحرام؟
لا، الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده ولو هو أمام الكعبة، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا رفع طرفه فإنه يشغله ما أمامه. هذا من ناحية التعليل. أما من حيث الدليل فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلما نزلت هذه السورة وهو في مكة أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم. وإن كان بعض العلماء اجتهاد منهم قالوا أنه في الحرم ينبغي ينظر إلى الكعبة، لكن الدليل خلاف هذا، لأن السورة نزلت مكة والنبي مكة وأمر الصحابة أن ينظروا إلى موضع سجودهم وهم يصلون في الحرم، فهذا وهو أيضا أقرب إلى الخشوع. هنا
هذا سائل يقول هل يجوز هل الصلاة تتضاعف في المسجد الحرام فقط أم في سائر مساجد مكة؟
هذا في خلاف بعض العلماء رحمهم الله، يرون أنه مخصوص بالمسجد الحرام وزياداته، ومنهم من قال أنه يشمل ما كان داخل حدود الحرم، ولعل هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله، لأن الله سماه مسجد، كله سماه مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى وقد أسري به من بيت هاني عليه الصلاة والسلام، سماه الله كله مسجد. ثم أيضا الله يقول وصدوكم عن المسجد الحرام، لما صدوا النبي بالحديبية ومنعوه من دخول حدود الحرم قال الله وصدوكم عن المسجد الحرام فسماه مسجد. والله يقول كذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو يحرم منهم يدخل حدود الحرم، فدل على أن المسجد الحرام يشمل كل ما هو داخل حدود الحرم. وإن كان الصلاة في الحرم تتميز بقدم العبادة فيه وبكثرة الجماعة يكون له ميزة، نعم، وإلا المضاعفة إن شاء الله حاصلة.
هذا سائل يقول ما معنى كلمة مدد وهل من يتلفظ بها يعتبر مشركا؟
إيه المدد معناه يعني يطلبون منه المدد، يعني أمدنا بالرزق أمدنا بالولد، هذا كلمة مدد. هذا يقولون المشركين بالله القبور، يقف عند القبر يا فلان مدد يا فلان عون يا فلان، نعم، فهم يطلبون منه المدد. الله سبحانه وتعالى يقول وأمدكم بأنعام وبنين في قصة عاد، فهو الله سبحانه وتعالى هو اللي يمد عباده، ما تطلب من إنسان ميت. نعم.
هذا سائل يقول هل تصح الصلاة داخل الحجر وبخاصة إننا نرى كثيرا من الناس يصلون داخله، وهل يصح تسميته بحجر إسماعيل؟
هو الصلاة في الحجر النافلة ما في شك، ما في بأس، لأنه هو جزء من الكعبة، الصلاة في النبي صلى بالكعبة، ولما طلبت منه عائشة رضي الله عنها دخول الكعبة قال لها صلها هنا، يعني في الحجر، لأن الحجر ستة أذرع ونصف هذه من الكعبة، فمن صلى فيه كأنه صلى بالكعبة، وهذا أما النافلة تصلى فيه، أما الفرض ففي خلاف بين العلماء رحمهم الله أنها ما تصلى فيه لا داخل الكعبة ولا في الحجر، وذلك أن الفرض لا بد أن الإنسان يستقبل الكعبة كله، ولما أنك صليت داخله استقبلت بعض وبعض خلته وراك، فلذلك كان الفرض لا بد أن يستقبل البيت كله، فهذا وجه كون النفل. أما النفل لو استقبل جزء منه يكفي، فهذا الجاز والنفل ومنعوا الفرض، بهذا هو السبب. أما قول الأخ أنه مثلا هل يسمى حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل متناقل على الألسن، وكذلك بعض المؤرخين يذكرونه، لكن ما ثبت تسميته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حجر إسماعيل، إنما هو الحجر فقط، والحجر تسميته حجر لكونه محجر، لأن هذا الجدار معطوط عليه مدور عليه هذا هو الحجر، فالحجر كل شيء حجرته يسمى حجر، ولذلك تحط لك مثلا حجرة ولا كذا تديرها لبنت عليك تسمى هذه حجرة، فهو سمي حجر لوضع هذا الجدار الهلالي اللي مجعول كذا سمي حجر، فهو اسمه الحجر هذا هو اسمه، لكن إضافة حجر إسماعيل بعضهم يقول أن إسماعيل كان يجلس فيه وهو حقيقة محل للجلوس لأنه يصل غلال وقت الضحى، فلكن إضافته لإسماعيل ما ثبت فيه شيء دليل من النبي عليه الصلاة والسلام وذا على أنه يسمى حجر إسماعيل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.